أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أم خالد، تقول في سؤالها الأول: سماحة الشيخ، ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام سواء كان قضاء أو تطوع، جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج في إفراد يوم السبت بالصوم سواء فرضا او تطوعا، السبت او الاحد او الاثنين كله لا باس به، الا الجمعه لا يجوز تخصيصها بصوم التطوع، يوم الجمعه خاصه الرسول نهى ان توصى بالصوم. اما اذا صامها في صوم يصومه او عن فريضه او يوم عرفه لا باس، اما يخصها بالصوم فلا يجوز، يوم الجمعه خاصه. اما يوم السبت فلا باس ان يصومه تطوعا او فرضا. اما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب غير صحيح عند المحقق من اهل العلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟
الواجب على الوالد يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو زرعوا نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى كالإرث. فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 5 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد 10,000 يعطي البنت 5,000، وهكذا. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل النصف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الله يقول: إذا كان الإنسان مسافر لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة، فهل يصلي بالطائرة أم يصلي عندما يصل إلى جدة، مع العلم أن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس؟
أيضا
يقول سماحة الشيخ: إذا كان الإنسان مسافرا لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة، فهل يصلي بالطائرة حينما يحين وقت صلاة العصر، أم عندما يصل لجدة، مع العلم بأن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس؟
الواجب عليه أن يصلي بالطائرة ولا يؤخر الصلاة أو وقتها، إن استطاع يقف صلى واقفا قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا إلى القبلة، فقبلة أمامه، لكن ما دام توجه الجدة فقبلته أمامه، فيصلي إلى القبلة ويصلي قاعد، إذا لم يستطع قائما صلى قاعد، وإن استطاع القيام وجب على القيام، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الوقت إلى أن تصفر الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض أو مطر؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس أنه جمع من غير خوف ولا سفر، ومن خوف من غير خوف ولا مطر. قال بعض أهل العلم جمع لعلة أوجبت ذلك، إما مرض أو غيره من العلل التي توجب الجمع، وقال بعضهم من هذا منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ، والمقصود أن هذه الجمع إلا العلة. أما الحديث المذكور صحيح، لكن محمول على أنه جمع لعذر أو كان جائزا في الأول في الأمر في الأصل ثم نسخ. قال التميمي رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على عدم العنفة على الحديث، يعني مع عدم العذر، لا يجوز الجمع إلا العذر، كالمرض كالمطر كالدحاض في الأسواق، الزلق في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو كان مسافرا لا بأس لك في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة سارة، هذه السائل أخوكم في الله أبو سارة يقول: أريد أن أسأل سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء وذلك بدون عذر؟
المتطوع له أن يفطر أمر نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر، والأفضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر فلا بأس. المقصود أن المتطوع أمر نفسه، إن كمل فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطار فلا بأس، فالحمد لله. كان يأتي ضيف يفطر يأكل مع الضيف، كان يجد حر شديد يفطر، أو ما أشبه من الحاجات التي تدعوه إلى الفطر لا بأس. المقصود أنه يجوز له الفطر، لأنه يعني نافلة ما هو فرض، فإذا أفطر ولو بغير عذر لا بأس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل في هذا السؤال: إذا سمع الإنسان الأذان في رمضان من الراديو ثم أفطر بناء على أن هذا الأذان لبلده، وتبين أنه لبلد آخر يؤذن قبل بلده، هل يقضي هذا اليوم سماحة الشيخ؟
إذا علم أنه أفطر قبل غروب الشمس يقضي عليه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم إبراهيم كتبت هذا السؤال، تقول: سماحة الشيخ، كان لي ولد في 13 من عمره، لديه حمام يربيها في الدور الثاني في الدرج، وخرج بالحمام، لكن المكان الذي وضع فيه الحمام خطر، وإخوته وأولاد العم يصعدون إليه، وكنت أريد أن أحدثه بأن ذلك المكان خطر، لكنني لم أتحدث معه، وجلس 10 أيام وطاح من المكان الذي وضع فيه الحمام ومات، هل مات بسبب سؤالي سماحة الشيخ؟ وهل علي شيء في ذمتي وله سبعة شهور وأنا أصلي عنه، هل هذا جائز؟
ليس عليك شيء والحمد لله، لأنك ما سببت في موته، ولا تصلي عنه، وليس لك الصلاة عنه، ما دام سائل إلى الحمام وهو إنسان ميز. المقصود ليس عليه شيء، لأنك ما تسببت أنت بشيء.
الحمد لله. تقول سماحة الشيخ هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟
على خطر، ينبغي لا يدعو، ينبغي يدعو بالخير، يغضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصل ساعة إجابة، ينبغي المؤمن يتحرى الدعوة الطيب، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء، يدعو لهم بالهداية والصلاح، لا يدعو عليهم، هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: نحن نسافر في نزهة في بعض الأيام، هل لنا يا سماحة الشيخ أن نقصر ونجمع مع أننا في نزهة برية نجتمع وليس لنا شغل، هل نقصر فقط الصلاة ونصلي كل فريضة في وقتها، أم نقصر ونجمع؟
الأفضل عدم الجمع، صلوا الصلاة في وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نزل في منى صار يقصر ولا يجمع، لأنه مقيم مستريح، فالإنسان إذا كان مستريح فالأفضل لعدم الجمع وهو مسافر، صلي في صلاة وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء، هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، لكن في السهر الذي فيه راحة كله لا يجمع وهو مستريح، صلي في صلاة وقتها هذا أفضل وأولى، وإن جمع فلا حرج والحمد لله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: حدثونا عن أحكام السفر سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا.
السفر له أحكام، منها الفطر في رمضان، ومنها قصر الصلاة في السفر، وجاء بين الصلاتين في السفر، كل هذا من أحكام السفر، ومشي على خفين 3 أيام بدل يوم وليلة في الإقامة، هذا كله في السفر، يمشي على المقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام على خفين، وعلى إمامة المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة، يصلي قصرا ثنتين، الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، يجوز له الجمع وهو نازل، كل هذا من أحكام السفر، وله الفطر في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ذهبنا لتوصيل أحد الإخوان إلى مطار الملك خالد في الرياض، فأخبرنا أحد الإخوة بأنه يجوز لنا القصر مع أننا لسنا بمسافرين، فصلينا العشاء قصرا وصلى معنا المسافر أيضا قصرا، فهل عملنا صحيح وهل علينا الإعادة، علما بأن المطار يبعد عن منزلنا حوالي 60 كيلومتر؟
الذهاب الى المطار، مطار الرياض او مطار جدة او ما اشبهها، ما يسمى سفر، هذا من باب التنقل في البلد واطراف البلد، لا يسمى سفرا. المسافر بيرتحل لا يقصر في المطار قبل ان يركب الطائرة، اما الذي شيعه مشيعون سيرجعون الى البلد، هؤلاء ليسوا مسافرين في مطار جدة او مطار الرياض او ما اشبهها، هذه اشياء تبع البلد، ما يسمى صاحبها مسافرة. من ذهب إليها لا يسمى مسافرا، وليس له القصر ولا جمع. نعم.
أيضا الموظفين الشيخ الذين يعملون هناك
والموظفون هناك ليسوا مسافرين. نعم.
ليسوا مسافرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. ميم ميم عين سائلة للبرنامج تقول: امرأة عليها سلسلة من الذهب كتب عليها لفظ الجلالة، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أدخل بها دورات المياه؟
لا حرج، الحمد لله، لكن إن تيسر تركها خارج وقت دخول الحمام يكون أحسن. كان النبي إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، كان فيه محمد رسول الله. إذا تيسر لك جعلها خارج فلا بأس، وإن خفت عليها أن تسرق أو أن تنسيها فلا حرج إن شاء الله، هذا أمر واسع.
علي صالح من جدة يقول: هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد قراءة الفاتحة؟
ليس هناك شيء، إنما بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الصلوات، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الدعاء قبل يستفتح قبل قراءة الفاتحة، إذا كبر الحرام يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو بالاستفتاح الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المسجد والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبحر. وهناك استفتاحات أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الفاتحة لا، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، وإذا سكت قليلا بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة فلا بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها ميم عين تقول: سماحة الشيخ، ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات قبل العصر، فهل تكون ذلك قبل الأذان أم بعده؟
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أنه كان يصلي 4 قبل الظهر بعد الزوال، يعني بعد الأذان راتبة، تسمى راتبة تسليمتين، وبعدها ركعتين تسليمة، هذه راتبة، وإن صلى بعدها 4 كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، يعني بعد الزوال. وهكذا قبل العصر يصلي 4، جاء صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، وفي حديث صحيح أنه قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، يعني تسليمتين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل من الرياض يقول: في الآية الكريمة عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وأهل النار قال: خالدين فيها إلا ما شاء الله،
هذا في حمل بعض العلماء على البرزخ، يعني إلا ما شاء الله هي البرزخ، أو وقوف في الموقع يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، هذا محل المشيئة. وإلا أهل الجنة إذا دخلوها واستقرنا فيها لا أبد الأبد، وهكذا أهل النار من الكفرة يستقرون فيها أبد الأبد، وإنما يخرج منها أهل المعاصي، إذا دخلها بعض أهل المعاصي يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، وأما الكفار فهم دائمون فيها أبد الأبد. أما قوله جل وعلا: خالدين ما دام الأرض إلا ما شاء الله، يعني مدة وجودهم في البرزخ أو في موقف القيامة قبل الصراط من الجنة والنار، في الموقع وقت الحساب والجزاء، وقت الحساب والنظر في كتبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول، السائلة تقول: فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 أيام إلى 5 أيام، فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها أكملت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر، فهل طوافها صحيح وماذا يلزمها سماحة الشيخ؟
هذا في التفصيل. إذا كانت جاءها الدم على الحيض على غير عادة فهذا دم استحاضة، لكن عليها أن تتوضأ قبل أن تدخل في الطواف، عليها أن تتحفظ تستنجي تحفظ بشيء ثم توضأ ثم تطوف. أما إذا هجم عليها في الطواف هذا أبطل طهارتها، فعليها أن تعيد الطواف، عليها إذا كان دم استحاضة عليها أن تحفظ تستنجي وتحفظ بقطن أو نحوه حفاظة في الدرج، ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تبتدي الطواف. وإذا كانت رجعت إلى أهلها وهي والطواف عمرة ترجع تعيد الطواف تعيد السعي أفضل تعيد السعي أفضل ثم التقصير. نعم.
إذن تقول سماحة الشيخ فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر.
عليها أن تعيد الطواف، عليها أن تعيد الطواف تغتسل تستنجي وتوضا وضوء الصلاة، لأن دم فساد بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي وتوضا وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت.
إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟
نعم.
ما يلزمها دم؟
لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج.
نعم.
إن كان عندها زوج عليها دم، لأنها تذهب مثل الفقراء وتكمل عمرة ثم تقضيها أيضا من الميقات عمرة أخرى. من الميقات الذي احرمت منها الاولى، فعليها تمام هذه طواف وسعي وتقصير وذبيحه ثم ترجع الميقات تاتي بعمره جديده كما افتى بعض الصحابه بذلك.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. سائله ميم عين استعرضنا بعضا من اسئلتها وتقول في هذا السؤال سماحه الشيخ: ما حكم الصلاه بالقفازات؟
لا حرج، قفازين لا لا اذا كانت محرمه لا حرج.
إذا كانت ليست بمحرمة.
أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
طيب. إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه، فهل يبقى على وضوئه؟
إذا خلعه بطل الوضوء. إذا خلعه بعد الحدث بطل الوضوء.
أخيرا تقول السائلة ميم عين سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم: أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي.
الواجب على المسافرات مع أجنبي أو غير أجنبي أن لا يسافرن إلا محرم، لا بد يسافرن مع المحرم. إذا سافرن للتعليم الواجب على كل واحد يكون معها محرمها، هذا هو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر الله إلا مع المحرم، سواء كان السائق أجنبيا أو وطنيا. المقصود لا بد من المحرم، لا بد أن يكون معها محرم أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر الله إلا مع المحرم. وعلى الرياسة العامة للتعليم البنات أن تضم في هذا الأمر، أن تجتهد في هذا الأمر، وعلى الله يصل لهؤلاء حل من جهة المحارم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل مصري ومقيم في المملكة يقول سماحة الشيخ: أنا أعمل حارس معدات في شركة لوحدي في المحل، ويوجد جامع صلاة يبعد عن محلنا 3 كيلومتر، هل أترك المحل أو محل عملي وأذهب للصلاة في الجامع أم أصلي في محلي ظهرا؟
إذا كنت مأمور بالحراسة وتخشى على المحل لا تذهب، صل في المحل. أما إذا كان المحل ما عليه خطر في محل يغلق وتذهب وتصلي وتعول أنت تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كان المحل عليه خطر وأنت مأمور بالحراسة دائما حتى وقت الصلاة فأنت معلوم صلي في محلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عبد الله أبو عمر من الأردن يقول سماحة الشيخ: خلال أيام الشتاء أشعر بالبرد الشديد في يدي، هل يجوز لي أن أرتدي قفازات من الصوف في يدي وأنا أصلي بهما، هل هذا ينافي السجود على السبعة أعضاء ومنها اليدين؟
لا حرج في ذلك، ولو جعلت قفازين مثل ما تجعل في يديك الخفين، لا حرج، الحمد لله. إذا جعلت قفازين في يديك للدفء، أو جعلتها في غطرة في شماغك أو غيرها، أو في مشتك وسجدت عليه، لا بأس، الأمر واسع الحمد لله. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اشتد عليهم حر الأرض سجدوا على ثيابهم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز لمن به عذر كسلس بول أو غيره أن يصلي بالناس إماما، أي هل تجوز إمامة ذلك في الصلاة؟
في خلاف بين أهل العلم، والأولى تركها، الأولى لا يؤم الناس ما دام معه سلس، لأن طهارته ناقصة، فالأولى والأحوط ألا يؤمهم، يؤمهم غيره، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله، لكن ترك ذلك أحوط خروجا من خلاف العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم، في آخر أسئلة في هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لمن به عذر كسلس وغيره أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لكي يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد، خاصة في صلاتي المغرب والعشاء في المسجد وصلاة الجمعة، وأيضا إذا كان المسجد بعيدا، أي هل يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق معدودة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه ان توضا لوقت كل صلاه، والعلماء ذكروا اصحاب السلس مثل المستحاضه لا يتوضا الا بعد دخول الوقت لجميع الاوقات، يتوضا لدخول الوقت ولو فات بعض الصلاه. نعم.
احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ، هذا سائل للبرنامج المملكه العربيه السعوديه، برنامج نور على الدرب، يقول في هذا السؤال لفضيله الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تذبح وهل يؤكل من ما ذبحته المرأة؟
نعم، لها أن تذبح، أخت مسلمة أو كتابية لها أن تذبح، وعليها أن تسمي الله كالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة، لا حرج فيها كالرجل، تذكر الله وتسمي وتذبح سواء كانت مسلمة أو كتابية. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل المستمع فضل الله سوداني ومقيم في ليبيا، من أسئلته يا فضيلة الشيخ يقول، هل يجوز للميت أن نقرأ عليه القرآن الكريم، هل هذا مكروه أم يجوز؟
الميت لا يقرأ عليه، انتهى يا الله سخار، ما يستفيد منه من القراءة عليه، إنما يقرأ عند المحتضر سورة ياسين لا بأس بذلك عند جمع من العلم قبل أن يموت، فالميت ما يقرأ عليه شيء، انتهى يا الله سخار، ما ينتهي بهذا، يدعى له بالمغفرة والرحمة. نعم. إذا كان مسلم. نعم.
امتدادا لما ذكر في السؤال يقول سماحة الشيخ، ما هي الحكمة من قراءة سورة ياسين على المحتضر؟
لعله يستفيد منها، يسأل ربه المغفرة، يسأل ربه حسن الختام، يستفيد من ما فيها من العظات، والحديث سند بعض ما قال، لكن إذا فعلها الإنسان قرأ عند المحتضر لا بأس. نعم.
يقول في سورة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يقول ما هي سبأ؟
يقول في السورة لقد كان لسبأ في المسكن معي، وسبأ محل في اليمن، قال سبأ. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ، رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ يقول رجل يتلو القرآن الكريم مخافة النسيان ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان بأنه لا يؤجر، في القول الصحيح؟
القارئ القرآن يؤجر، هذا خير عظيم، سواء قرأ لقصد الأجر أو لقصد حفظه وعدم نسيانه، ولا جعل بعد الأجر، هو مأجور على كل، ما دام يقرأ ويتلوه يخشى أن ينساه هو مأجور على هذا، أو يقرأه يعلم الناس ويرشدهم هو مأجور على هذا الشيء، أما إذا قرأه رياء هذا معاصي، يكون عاصي نسأل الله العافية، أما إذا قرأ لحفظه يردده ليحفظه هو مأجور لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أو قرأه الاستفادة ومعرفة المعنى والتفهم المعنى فهو مأجور على كل هذا. لكن إذا كان قراءة للعلم والفائدة يكون أكثر أفضل، وإذا قرأ في الحفظ فقط فهو مأجور أيضا، لكن إذا جمع بينهما للحفظ وللفهم والتدبر والتعقل والعمل يكون أكمل في الأجر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من آخر في آخر أسئلة هذا السائل فضل الله من السودان مقيم في ليبيا، يقول: رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك الفوز بالجنة، وإذا سلم عن شماله قال: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروها فما الدليل على كراهته؟ مأجورين.
ليس لهذا أصل، بل هذا بدعة. لا يقول شيء إذا سلم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم التسليمتين يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هكذا كان النبي عليه وسلم. أما هذا الدعاء بعد التسليم الأولى والسلام الثاني هذا لا أصل، هذا مكيس بدعة.
زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام الشيخ
الأفضل عدم، لأنها يعني فيها صحة نزع، في صحة نظر خلاف بين أهل العلم. والمحفوظ السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أختكم من سوريا دمشق جيم ألف رمزت لاسمها، تقول: سماحة الشيخ، ما الحكم في إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين، أي عند ملتقى الحاجبين، إذا كان منظره غير محبب؟
لا حرج إن شاء الله، يعني ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين، أما الحاجبان فلا، لا يفهم منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج.
تقول أيضا من أسئلة هذه السائلة من سوريا سماحة الشيخ: الحكم في إزالة شعر الوجه إذا كان منظره قبيح وغير مرغوب فيه، وخاصة عند منطقة الشارب فوق الفم وتحت الأنف، وهل يحمل حديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال على وجوب إزالة شعر الوجه إذا كان كثيفا؟
للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة كالشارب واللحية، كل هذا لا بأس، لأنه يشوه الخلقة وهي مضاقة مضرة عليها، وإنما ممنوع الحاجبان، حاجب العين لا تخل منهما شيء، لا بقص ولا بنتف. أما إذا نبت على خدها شعر يشوه الخلقة غير المعتاد، أو في الشارب أو في العنفقة أو في اللحية، كل هذا يزال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ بارك الله فيكم. في آخر أسئلة السائلة أختكم جيم ألف من سوريا دمشق، تقول: المكياج ما حكمه في الإسلام حفظكم الله؟ هل نستطيع أن نقيس المكياج على الحنة والكحل اللذين أمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته؟
المكياج إذا كان لا يضر الوجه لا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه ولا يسبب ضررا فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررا فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه ولكن لا يحصل به ضرر فلا حرج.
خصوصا سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها،
المقصود إذا كان لا ضرر فيه
الحمد لله
لا حرج. الحمد لله، الرسول قال: لا ضرر ولا ضرار.
طيب،
مثل الكحيل ومثل الجيرمة
وأشبهها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لحضراتكم، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.